إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني في الدرس 16 من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند ذكر الحديث الثاني في فضل السنة مما أورده المؤلف شيخ الإسلام في هذا الباب، وذلك مما يستدل به من ذكر الصفات والأفعال والأسماء لله تعالى مما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث الثالث، قال وقوله في الحديث الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يقتل أحدهم الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا مما أوحى الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو حق لا مرية فيه. وفيه أن الله يضحك إلى رجلين من أهل الجنة كان يقتتلان في جهاد في سبيل الله، أحدهما مسلم والآخر كان في صفوف أهل الكفر لم يسلم، فقتل ذلك الكافر المسلم، فمات المسلم شهيدا في جهاد في سبيل الله فيدخل الجنة. ثم أن هذا القاتل الكافر من الله عليه بالإسلام بعد ذلك، فآمن بالله وحسن إسلامه، ثم قتل شهيدا أو مات على فراشه وهو مسلم، فإنه يدخل الجنة، فيكون القاتل والمقتول كلاهما يدخلان الجنة فيضحك الله إليهما. وفي هذا الحديث المتفق عليه إثبات الضحك لله تعالى على وجه يليق به عز وجل، وهذا صفة من صفات الله الفعلية اللازمة. صفة الضحك صفة فعلية من صفات الله الفعلية اللازمة، فالله يضحك ضحك حقيقي لا يماثل ضحك المخلوقين، لأن ذات الله ليست كذوات المخلوقين. قال سبحانه عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بأن الله يضحك كما ثبت في الأثر، ولا نمثل ولا نعطل ولا نحرف ولا نكيف. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة مستنبطة من الوحيين، خلافا لأهل البدع والضلال الذين يقدمون العقل على النقل فضلوا لأنهم يصرفون الألفاظ، يصرفون ألفاظ الوحي عن ظاهرها بلا علم. وصفة الضحك لله مما ينكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فمنهم من يجعل الضحك هنا لمخلوق كالمعتزلة، فيقولون الضحك يضحك غير الله من المخلوقات، والأشاعرة يجعلون الضحك بمعنى الرضا أو دليل على الرضا، ويحتجون بقول الله تعالى: وإنه أضحك وأبكى، فيجعلون صفة الضحك أن الله يجعلها في مخلوقاته. وكل هذا من رد نصوص الوحي والتكلم بالهوى. والله يقول: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم ومن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. إذن هذه عقيدة أهل السنة، إثبات هذه الصفة، صفة الضحك الفعلية لازم لله تعالى على وجه يليق بجلال الله تعالى. ثم أورد الشيخ الحديث الرابع، قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، والحديث ضعيف لا يصح إسناده. هذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث حسن. وهذا الحديث ضعفه من قبل ابن حجر، وأيضا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ورحمه الله الجميع. والحديث مخرج في مسند الإمام أحمد، وهو في مسند أبي يعلى أيضا، كلهم من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، فالحديث لا يصل إلى درجة الحسن، والجمهور على تضعيفه. ولكن يشهد صحة ثبوت صفة العجب لله تعالى آثار أخرى كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الصحابي الذي استضاف ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام. ونص الحديث قال أبو هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ما شاء الله. كما ثبتت هذه الصفة، صفة العجب لله تعالى، في الحديث الآخر عند البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وكذلك ثبت صفة العجب لله عند أبي داود بسند حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه. فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. هذا شاهد آخر. كما ثبتت هذه الصفة، صفة العجب لله تعالى، في القرآن الكريم في قوله تعالى: بل عجبت فيسخرون. فقد قرأ حمزة والكسائي بضم التاء: بل عجبت فيسخرون، وهي قراءة مشهورة. ومعنى هذه الآثار، منها الحديث الأول على فرض تحسينه، قوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي عجب من قنوط الخلق إذا لم بهم إذا لم يأتهم المطر، إذا لم يأتهم المطر، وقد زادت عليهم الشدة والبأس، فإنهم يقنطون. فالله عز وجل يعجب من قنوط عباده مع قرب تغير الحال بإرسال الخير المطر إليهم، هذا عجب لله تعالى. ففي الشواهد من الأحاديث وآية الصافات التي معنا دلالة عند أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العجب لله تعالى على وجه يليق بجلاله سبحانه، يليق بجلاله وعظمته عز وجل. فالمتعجب هو الله عز وجل، فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العجب لله تعالى بدلالة هذه الأحاديث وآية الصافات على قراءة حمزة المشهورة والكسائي. والعجب يكون في الغالب من أحد شيئين، الأول يكون من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله، ثم يحصل على نحو ما يتعجب منه، على نحو ما يتعجب منه. فهذا العجب راجع إلى جهل المتعجب، وهذا منفي عن الله تعالى، بل هو عجب المخلوقين. والثاني يكون مما إذا حصل شيء لأحد من الخلق مما فيه خروج عن نظائره أما ينبغي أن يكون عليه، فيكون عند المخلوق لعدم علمه بالعاقبة فيتعجب منه إذا حصل لأجل حاله في عدم العلم المسبق به، لكنه يثبت لله لأنه ليس عن نقص من المتعجب، وإنما عجب بالنظر إلى حال متعجب منه. وعلم الله بكل شيء سابق له وفي كل الأحوال، فالله يعلم ما حصل وما سيحصل، وهذا العجب راجع لحال متعجب منه كما ذكرنا، فهو مثبت لله تعالى على وجه الكمال، فالله لا يخفى عليه شيء سبحانه. والمقصود هنا أن العجب يثبت لله عز وجل على جهة الكمال المطلق، أما العجب مع الجهل على عدم العلم أو الشك أو التفاجؤ من حصول الشيء فينزه عنه سبحانه وتعالى، لأن الله له صفات الكمال المطلق سبحانه. فالعجب الكامل ثابت لله عز وجل، وهو كالصفات الأخرى الثابتة لله عز وجل. إذا تقرر ذلك معنا علمنا أن الله عز وجل هو العالم بما يكون وما سيكون، فنثبت العجب لله تعالى. أما الذين ينفون صفة العجب لله فهم يقولون أن المراد بالعجب هنا يكون في المخلوق، وهذا قول المعتزلة. وأما الأشاعرة فيقولون إنما هو إظهار ما يتعجب منه البشر، وكل هذه الأقوال باطلة، وإنما قادهم إلى ذلك لمحل أن يرون العجب صفة نقص تكون للمخلوق لا تكون في الله، فلا يثبت للخالق، وهذا قياس باطل لمحل اختلاف الذات، فذات الله ليست كذوات المخلوقين، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأما أهل السنة والجماعة يثبتون العجب صفة لله على وجه الكمال، فيكون عجبه سبحانه لأجل حال متعجب منه، والله أعلم. ثم قال شيخ الإسلام في الحديث الخامس، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهو يتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. في هذا الحديث إثبات صفة القدم، صفة القدم، وصفة القدم مثبتة فيه لله تعالى بثبوت الروايتين التي مضت معنا، صفة القدم وصفة الرجل. والله أثبت لنفسه سبحانه صفة الساق في أحاديث أخرى، ثبت لله صفة الساق والرجل والقدم، ولم يثبت له غير ذلك، كل ذلك ثبت في النصوص الصحيحة من غير تمثيل صفات المخلوقات، بل صفات تليق بجلاله وعظمته سبحانه. وتعالى. أما أهل الضلال من المؤولة فيفسرون القدم في الحديث بمعنى ما تقدم من الشيء، أي بمعنى ما تقدم من الله عز وجل إلى جهنم، ويقول هذا كقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قالوا قدم صدق أي ما يتقدم، ومنه سميت القدم قدما لأنها تتقدم في المشي، وهذا كلام مردود لأنه من جهة التأويل فالقدم في الآية إلى الصدق، والصدق له أثر يتقدمه ومنه البر، لأن الصدق يهدي البر، فمعناه أن الآية في الآية هذا معناه أي لهم قدم صدق عند ربهم، أي يتقدمهم ذلك أمامهم بأعمالهم الطيبة. أما قدمه في الحديث أضاف القدم إليه عز وجل، فهي إضافة صفة وفسرت في الرواية الأخرى برجله، وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية القدم، وهذه تثبت أيضا رواية القدم وتنفي الاحتمال الذي ذكره أهل البدع. كذلك ويرد قولهم بنفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فالموضوع هو القدم والواضح هو الله، فبطل تأويلهم، والواقع أن أهل الضلال ينفون هروبا منهم من التمثيل بالمخلوقين، وهذا باطل كما سبق منا كثيرا ذكره، أن ذات الله ليست كذوات المخلوقين، لمن عظم الله حق التعظيم وأثبت ما أثبت الله لنفسه دون تحريف أو تمثيل أو تعطيل أو تكييف. فصفة القدم أو الرجل هنا ثابتة لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه وتعالى. وصفة القدم جاءت في الحديث بلفظ إفراد، وهما قدمان لله تعالى، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكرسي: والكرسي موضع القدمين لله عز وجل. إذن لله قدمان، وهذه صفة ثابتة لله تعالى على قاعدة أهل السنة والجماعة. وقوله في الحديث: فتنزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، معنى هذا أن بعد أن يضع عليها الجبار قدمه سبحانه فيلتقي بعضها ببعض أي طرفاها، فتصغر جهنم بعد ذلك وتصير مملوءة بأهلها الذين دخلوها، وهذا معنى قوله تعالى: لأملأن جهنم منك أي من الشيطان وممن تبعك أجمعين. وهذا خلاف عن الجنة الكرامة والرحمة المتقين، فإن تسعهم جميعا ويبقى من سعتها فراغ، فينشئ الله عز وجل للجنة خلقا آخر يدخلهم بفضله وبرحمته. أما النار فهي دار عدل وجزاء، فلا ينشئ الله لها خلقا آخر، بل ملؤها يكون من الجنة والناس جزاء وفاقا. الحمد لله، نسأل الله أن يجيرنا جميعا من النار. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة، قال الحديث السادس، وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، فينادي بصوت أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول: يا آدم، وهذا يوم القيامة، فيجيب آدم عليه السلام بقوله لبيك أي إجابة بعد إجابة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، أي اسعدني وأعني يا رب. قال: فينادي الله آدم بصوت تأكيد للنداء، صوت تأكيد فيه أنه صوت للنداء وأنه كلام من الله. وأما قوله إن الله يأمرك من أن تخرج من ذريتك بعثا للنار، ولم يقل إني أمرك، هذا من باب العظمة والكبرياء لله حتى كنا عن نفسه. ومعنى بعثا أي مبعوثا. وفي الرواية الأخرى قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. أي من ذرية آدم 1000، من كل 1000 من ذرية آدم من أبناء آدم 999. حتى عجب الصحابة قالوا: من يأمن يا رسول الله أن يدخل الجنة بعد ذلك؟ قال: هم من يأجوج وماجوج، لأنهم من أبناء آدم. هذا الحديث عند أهل السنة والجماعة فيه إثبات الحرف والصوت في نداء الله للبعيد ومناجاته للقريب، وهذا النداء والمناجاة بالحرف والصوت لله ثابتة في القرآن كما سبق معنا في درس مضى في قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الضالين قوم فرعون ألا يتقون. وفي قوله أيضا عز وجل: وقربناه نجيا، مضى معنا هذا. إذن فالكلام لله ثابت لمن شاء من خلقه، وأنه بحرف وصوت نداء ومناجاة، وهذا خلاف معتقد أهل البدع من الذين لا يثبتون صفة الكلام لله تعالى لا بنداء ولا حرف ولا صوت، ويحرفون الكلام ويقولون إنما هو نفسي بلا حرف ولا صوت، ينفونه، ينفون كلام ويقول إنما هو كلام نفسي بلا حرف ولا صوت. وفي هذا الحديث رد لأقوالهم الباطلة وإثبات لمعتقد أهل السنة والجماعة، إذن يثبتون ما أثبت الله نفسي على وجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحديث السابع، وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. في هذا الحديث، وهو حديث صحيح، نعم، فيه إثبات صفة الله تعالى، وأن الله يوم القيامة سيكلم أهل سيكلم كل أحد، وأن كلامه سبحانه وتعالى لخلقه مسموع ولا يحتاج إلى ترجمان، فالله يقرر عباده بأفعالهم حاسبا لهم ويسمعون كلامه، وكل يسمع كلام الله القريب والبعيد. الحمد لله الذي أنار بصيرة أهل السنة والجماعة فأثبتوا هذه الصفة لله، كما يثبتون جميع صفات الله وأفعاله مما ثبت في الوحيين من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. فالحمد لله على منه وفضله. أما أهل الباطل فإنهم ينفون الكلام كما سبق معنا الحديث الذي مضى معه. ثم قال سبحانه الشيخ الإسلام رحمه الله في الحديث الثامن، وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في رقية المريض: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ويبرأ. هذا حديث حسن رواه أبو داود وغيره. والحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف جدا. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يحسن معناه فأورده في إثبات العلو لله تعالى، وقد يغني عنه الحديث الذي يليه هو الحديث التاسع في هذا الكتاب، قول شيخ الإسلام رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، متفق عليه. فهذا أيضا الحديث مما يثبت به العلو لله تعالى. قوله: ألا تأمنوني، أي ألا تعتبروني أمينا لمن في السماء وهو الله عز وجل. فرسول الله أمين الله على وحيه، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأمناء، وينزل عليه بالوحي أمين الله على الوحي جبريل عليه السلام. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وسبب ورود هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة بعث بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن بين 4 نفر، فقال له رجل: نحن أحق بهذا من هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الحديث. والشاهد من هذا الحديث إثبات علو الله المطلق، فالله مستوى على عرشه سبحانه بائن عن خلقه، والعرش أعلى المخلوقات إطلاقا. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله الحديث العاشر فقال: وفي رواية فقال وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث، يعني من حديث آخر: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: والله فوق العرش، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالنا، بل قد قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يعني الشيء الذي في ضميرك يعلمه الله، مع أنه ما بان لأحد ولا ظهر. وفي قوله: وهو يعلم ما أنتم عليه، يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن عليه. إذن هنا أيضا إثبات علو الله ومعيته، وأن الله يعلم بكل شيء. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحديث في الحديث الآخر 11 وقوله عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. في هذا الحديث سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام الجارية بقول: أين الله؟ وهذا استفهام عن المكان، فقالت: الله في السماء، أي على السماء، أي في علو. قال له: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلم عليه الصلاة والسلام أنها مؤمنة، قد أثبتت صفة العلو لله بما قرأت في القرآن، وما صدقت بما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. فانظر يا رعاك الله إلى جارية صحابية رضي الله عنها ليس لها من العلم إلا القليل، تثبت لله تعالى هذه الصفة العظيمة علو الله المطلق في السماء، بينما الكثير من جهلة المسلمين من أهل البدع وأهل الضلال وأهل التحريف لا يثبتون لله تعالى العلو في السماء، بل وقد يعتبرون القائل بعلو الله كافر، ثم يقولون إن الله موجود في كل مكان حتى في الحشوش ومواضع الخلاء، تعالى الله عن ذلك وتقدس. إذن فالسعيد من صدق بالوحيين وما فيه من صفات الله وأفعاله على قاعدة أهل السنة والجماعة في صفات الله وأفعاله إثبات يليق بجلال الله وعظمته، نؤمن ونثبت ولا نحرف ولا نمثل ولا نعطل ولا نكيف، تعالى الله وتقدس عما يقول الضالون علوا كبيرا والحمد لله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 12 قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. خير الطبراني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والحديث شيخ الإسلام يورده ويورد مثل هذه الأحاديث الضعيفة لأسباب، منها أولا أنها ليست شديدة الضعف عنده، يعني أن معناها صحيح تشهد له نصوص أخرى ثابتة، وهذه طريقة كثير من أهل الحديث سيما المتقدمين. الإمام أحمد مثلا يروي في مسنده مثل هذه الأحاديث كما مر معنا في الدرس في الحديث الرابع الذي معنا في درس اليوم. ثالثا يريدها أنها لا نكارة فيها، وأنها تتقوى معانيها بنصوص أخرى. هذا الحديث فيه إثبات، نعم في إثبات، ويشهد في إثبات أن الله عال في عرشه ومع علوه هو مع خلقه بعلمه، ويشهد لهذا الحديث القرآن في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد. قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففي هذا الحديث إثبات المعية لله مع علوه سبحانه، والمعية ثابتة في نصوص القرآن الكثيرة تنقسم إلى قسمين: معية عامة لجميع الخلق أي أن الله مع خلقه جميعا، ومعية خاصة للمؤمنين. والمقصود في هذه الأدلة المعية العامة وهي العلم والإحاطة والاطلاع والرؤية، فالله تعالى عالم بجميع خلقه ومحيط بهم مطلع عليهم ويراهم. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. فالله تعالى مع استواه على عرشه وهو بائن من خلقه ليس ببعيد عن خلقه، ليس ببعيد، نعم، فهو معهم ولا يخفى عنه حالهم ويعلم سرهم ونجواهم، وهم تحت قبضته وفي سلطانه، وهو سبحانه مع علوه على عرشه قريب من خلقه سبحانه. قال تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. شوف بعدما ذكر العلو على العرش قال يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن استواء الله على عرشه وكونه بائن من خلقه لا يمنع أن يعلم كل دقيقة عنهم، ما يعلم الناس وما لا يعلمون، ما يخفى عن الناس يعلمه الله تعالى حتى دبيب النملة، حتى ما في صدورهم. فالمؤمن ينبغي أن يؤمن بهذه صفة المعية العامة لله مع خلقه، وهذه عقيدتها السنة والجماعة كما أسلفنا، خلافا لأهل البدع والضلال الذين يردون المعية ويقولون الله موجود بذاته في كل مكان، بل غلا منهم قوم يقال لهم الحلولية فقالوا إن الله يحل في كل شيء من مخلوقاته سبحان الله، الله المستعان. وهذا من أقبح المقولات، تعالى الله عما يقول الضالون علوا كبيرا. قد فصلنا أقوال أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، وذكرنا شبه أهل البدع وما رد به عليهم أهل السنة والجماعة في درس مضى في شرح هذه العقيدة. والحمد لله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. هنا سؤال من بعض الإخوة يقول قرأنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في رجلين يعذبان في قبرهما أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فهل يعذب الموحد العاصي في قبره؟ نعم، هذا الحديث ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ليس بكبير يعني يسهل على الإنسان يتوقف، بل لكنه من كبائر الذنوب. فنقول هذا الحديث ثابت في عذاب القبر وهو من عذاب البرزخ، يعذب في البرزخ أهل المعاصي من المسلمين، من أهل كبائر الذنوب، ومن من لا يتنزهون من البول، لأن هذان الرجلان كان أحدهما لا يتنزه من بوله، بعض الرواية جاء لا يتقي بوله أي يبول ويجعل طشاش البول يرجع على ثوبه فلا يتوقع ذلك، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذان ذنبان كبيران عظيمان، وكان يسهل الإنسان أن يتوقع من بوله وأن يكف لسانه عن النميمة، فلذلك يعذبان في القبر. وهذا من رحمة الله أن يعذبه في القبر يعني حتى يخف عليهم ولا يعذبان في النار. ونسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم المعاصي صغيرة وكبيرة، واجعلنا من عباد الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في درس قادم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.